بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. قال حدثنا
إلا
برضاها،
برضاهما، يعود إلى البكر والثيب.
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال: أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحي. قال: رضاها صمتها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه ليس للأب ولا لغير الأب، يعني من الأولياء، أن ينكح البكرة والثيبة إلا برضاهما. وذكر ابن حجر في الشرح أن الصور أربع في الجملة، ويمكن أن تزيد. الصورة الأولى: الثيب البالغ، هذه لا يزوجها أبوها ولا غيرها إلا برضاها. الصورة الثانية: البكر الصغيرة، لم تبلغ بعد، هذه يزوجها أبوها. الصورة الثالثة: الثيب غير البالغ، كيف تكون ثيب؟ كيف تكون ثيبا وهي غير بالغ؟ تتزوج صغيرة وتوطى فتكون ثيبا وهي لم تبلغ بعد. هذه هل يقال إنها حكمها حكم البكر أو حكم الثيب؟ هذه ما اختلف فيها، فقال بعض أهل العلم: شأنها شأن البكر، وقال آخرون: إنها ما دامت صارت ثيبا فحكمها حكم الثيب حتى وإن كانت لم تبلغ بعد. الصورة الرابعة: البكر البالغ، يعني وصلت مثلا 15، 16، 20 وهي لم تتزوج بعد، فهذه هل يزوجها أبوها وهي قد بلغت؟ البكر البالغ قال: يزوجها أبوها وغيرها من الأولياء، واختلف في استئمارها كما سيأتي في معنى الاستئمار في الحديث. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام، الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لا تنكح الأيم. الأيم تكون كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة، يتوفى عنها زوجها مثلا، تكون مزوجة ثم يتوفى عنها. هذه المرأة لا يصلح أن تزوج من زوج آخر حتى تستأمر. وما معنى الاستئمار؟ الاستئمار طلب الأمر منها هي، فشأنها أنه لا بد فيها من التصريح، وأن يؤخذ الأمر بالموافقة على الزواج منها هي. لما؟ لأنها أيم، تزوجت وعرفت أمر الزواج. ثم قال: ولا تنكح البكر، والبكر هي التي لم تتزوج بعد، حتى تستأذن، يعني حتى يطلب إذنها. لاحظ كيف ذكر في الأيم الاستئمار، الاستئمار أشد من مجرد الاستئذان، لا بد أن يؤخذ الأمر فيما يتعلق بالأيم منها. أما البكر فتستأذن، استئذانها هو أن يعرض عليها: تقدم لك فلان، توافقين أو لا توافقين؟ الغالب أن الأبكار يستحين، لأنهن لم يعرفن الرجال، يستحين من الكلام في مثل هذه الأمور. لهذا أخبر أن إذنها أن تسكت، يعني هي راغبة وتحب أن تتزوج كما جعل الله تعالى هذه الرغبة في بني الإنسان، لكن تستحي أن تقول أنا أوافق، لأنها ليست مثل الثيب، الثيب تصرح تقول لا أو تقول نعم. فإذا سكتت فإنها قد أعطت إذنا وإن لم تنطق، لأن هذا شأن الأبكار ذوات حياء. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم في بقية حديث يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تصرح، قال رضاها صمتها. قال بعض أهل العلم إن أي أمر يشعر بأنها رضيت يكفي، قالوا مثل ما لو ضحكت تبسمت وسكتت، هذا واضح فيه الأمر. قالوا حتى لو بكت، لكن بكاؤها على نوعين، بكاء تارة يكون بسبب أنها خجلت من أن يذكر أمامها الموضوع مع رضاها وفرحها به، النوع الثاني يكون بكاء احتجاج وإباء وصياح وعويل وعدم موافقة، فهذا ومن الواضح أنها لا تريد ولا ترغب هذا الزواج. فدل هذا على أن من خطبت إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، والبكر على نوعين كما تقدم، إما أن تكون بالغا، إما أن تكون بالغة، وإما أن تكون غير بالغة. ثم إن الثيب أمرها أشد، إذ هي تعرف وتستطيع أن تفصح، ولا لا تعرب عن نفسها، تتكلم تتحدث، تستطيع أن تقول لا أنا لا أريد الزواج، أو تقول أيضا نعم أنا أريد هذا الرجل، لأن أمر نكاحها من رجل قبله قد أزال ذاك الحياء الذي يوجد عادة عند الأبكار، وفي هذا دلالة على أن هذا الأمر ينبغي أن يراعى، لأن استئمارها واستئذانها من أسباب مواءمتها بإذن الله عز وجل لزوجها، وألا تدعي أنها قد أجبرت على هذا الزواج كما سيأتي في باب يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
نعم. هذا لم أقرأ الحديث بعده. حدثنا
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خذاما،
لا بالدال المهملة، خداما،
أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه.
نعم. هذا الباب فيما إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة غير راضية، أجبرها إجبارا، قال فنكاحه مردود. والبخاري رحمه الله تعالى كما ترى أطلق العبارة، واستدل بحديث خنساء بنت خدام رضي الله عنهما، وخنساء هذه ثيب، فأجبرها أبوها وكانت تريد عم أولادها، يعني أخا زوجها الذي قتل شهيدا رضي الله عنه، فزوجها أبوها برجل لا ترغبه. يقول البخاري إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، النكاح باطل لا يصلح، وليس له أن يجبرها. لما جاءت خنساء رضي الله عنها ورفعت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب كرهت الزواج، فرد صلى الله عليه وسلم نكاحها. وهذا يدل على أمرين أو على أمور، منهما أنه لا بأس ولا حرج أن ترفع البنت أو الابن إلى القضاء أمرا يتعلق بالأبي، وأن هذا لا يعد من العقوق، يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت عاقة كيف تشتكين أباك. إذا تجرأ الأب وخالف أمر الله فلا مانع من أن يرفع الأمر إلى القضاء وليس في هذا أي عقوق له، وإلا لما أقرها صلى الله عليه وسلم على هذا. الأمر الآخر أن من أجبر ابنته الثيب على زواج لا ترغبه فإن النكاح يرد. وما معنى قولنا إن النكاح يرد؟ كل ما فعله الأب باطل. لو رضيت، وهذا قد يحدث بعض الأحيان، لو رضيت كما جاء في بعض الروايات أن امرأة أجبرها أبوها على النكاح، فلما رد صلى الله عليه وسلم نكاحها قالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس للرجال من أمر تزويجهن، يعني على تلك الصورة الشيء، أن الأمر للمرأة في مثل هذا. تقدم أن تمة صورة للأب أن يزوج، وهي البنت الصغيرة التي لم تبلغ، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، كأن يعقد على ابنة له عمرها 6 سنين، وتقدم أنه لا يطأها الزوج حتى تبلغ مبلغ النساء اللاتي يوطأن، لكن مجرد أن يعقد عليها هي في 6 و5 سنين لا تدري نهائيا ما الزواج أصلا، فقد يعقد عليها، قد يعقد الأب لهذا الزوج لأنه يريد أن يهتبل فرصة وجود هذا الزوج. والوالد في بعض الأحيان ينظر نظرة لا يدريها كثير ممن حوله من أبنائه وممن ينتقدونه، أن هذا الرجل يعد من خيار الرجال فلا يريد أن يفوت، فيزوجها وهي صغيرة دون استئمار ودون استئذان قطعا، أنها صغيرة ما تدري أصلا ما الزواج، فله ذلك. وهذا الذي تم بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. أما البكر التي قد بلغت فإنها تستأذن، وأما الأيم فتستأمر، يطلب أمرها لا مجرد إذنها. هنا صورة: إذا رضيت هذه البنت بعد أن أجبرت على هذا الزواج، قالت: الآن رضيت وما دام شرع الله رحمة فإني أجيز الزواج، اختلف في العقد، هل تعود إلى زوجها دون حاجة إلى العقد مرة أخرى أو لا بد من أن يعقد عليها عقدا جديدا؟ من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أن يقول: إذا رضيت فإن العقد لا بد أن يجدد. لماذا؟ لأن النكاح وقع باطلا أصلا، النكاح السابق باطل، وهذا العقد الذي عقد على نكاح باطل، فإذا رضيت ورغبت وقالت الآن رضيت، فإنه يجدد العقد مرة أخرى، لأن ذاك العقد كان على نكاح أبطله الشرع، فينبغي أن يجدد العقد. أما إذا أصرت فلا شك أن هذا حقها، وهذه الحقوق الحقيقية للمرأة. حقوق المرأة ليست معضلة كحقوق الرجل، ليست معضلة حتى يصاح بهذا الصياح ويظهر من يستحق ومن لا يستحق، ومن يستأهل ومن لا يستأهل أن يتكلم. حقوق المرأة ليست معضلة، حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الحاكم، حقوق المحكوم، حقوق الأب، حقوق الابن، حقوق الجار، حقوق المسلم، حقوق الكافر إذا كان معاهدا، حقوق بينها الشرع. لماذا يجعل أمر حقوق المرأة كالمعضلة ويصاحبه وينادى به وكأن الشرع لم ينصفها ولم يعطيها حقوقا؟ لا شك أن هؤلاء المتصايحين في أكثرهم يريدون شيئا غير الحقوق الشرعية بلا ريب، وإنما يريدون بها الإضرار والشر لتكون على الحال الموجود عند بهائم الغرب. فالحقوق موجودة ومضبوطة. وتقدم حديث العضل، أن الزوجة، أن الولي إذا عضلها ومنعها من الزواج بالكفء فإن الحاكم يجبره على التزويج أو يتولى الحاكم التزويج بنفسه. فحقوقها ما ضاعت ولله الحمد، إنما ضاعت حقوقها في جاهليتين اثنتين: الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، والجاهلية الموجودة الآن في أمريكا وأوروبا وأمثالها من جاهلية هؤلاء الذين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فحقوق المرأة ولله الحمد محفوظة ومضبوطة ومعروفة، أما بنتا زوجة أختا معروفة مضبوطة، لا حاجة إلى مثل هذا التصايح. حتى أبوها لها أن تشتكيه وترفعه إلى القاضي لو زوجها بغير إذنها والقاضي يرد زواجها كما تسمع في هذا الحديث. فالحاصل أن الأمور بحمد الله مضبوطة، ولم يجعل الله عز وجل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم في غابة تائهة لا يدرى بالحقوق ولا تعرف الأمور حتى يظهر كل ناعق وكل من يستحق ومن لا يستحق، ونساء سافرات وقليلات أدب وقليلات حياة يتحدثن عن حقوق المرأة وأن مظلومون وأن وأن. الظلم وقع في هاتين الجاهليتين، جاهلية العرب الأولى وجاهلية الغرب المعاصرة هذه. فأما دين الله فلا ظلم فيه، قد أعطى الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كل واحد لحقه والله الحمد، فمن أراد زيادة عن حقه فهو الظالم. فالحاصل أن مثل هذه الأحاديث ولله الحمد والشكر دالة على ضبط الشرع وعلى عدل الشرع وعلى الحقوق الحقيقية التي ينبغي أن يطالب بمثلها، وأن لا يتجاوز حكم الله وحد الله إلى ما عليه أهل الكفر والفجور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تزويج اليتيمة، لقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا.
هنا تزويج اليتيمة قطعا، الذي يزوج اليتيمة من؟ غير أبيها يقين، لأنها يتيمة، فيكون متولي لتزويجها ولي لها، أخ، عم، ابن عم، عم أب ونحو ذلك. فأفرد ما يتعلق بتزويج اليتيمة لقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية كما تقدم وحديثها حديث عائشة رضي الله عنها تقدم معنا مرات عديدة، ولكنه رحمه الله في كل مرة يستنبط منه جزئية معينة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم.
وإذا قال الولي: زوجني فلانة، فمكث ساعة، أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال: زوجتكها، فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مراده أن التفريق بين الإيجاب والقبول لا يضر ما دام في المجلس. يعني لو قال الزوج: زوجني ابنتك، فلا يلزم مباشرة أن يقول، مباشرة يجيبه. أو لو قال الولي: زوجتك، لا يلزم مباشرة أن يقول قبلت في الحال. يقول لو وجد فاصل يسير كأن يقول مثلا: ما معك أنت من المهر لها؟ ما عملك؟ هل عندك عمل أو عندك حرفة أو نحو ذلك؟ أو هل عندك شيء من القرآن؟ من يعرفك من ويزكيك من الناس ونحو ذلك؟ يقول ما دام في المجلس لا يضر الفاصل هذا. إذ لو قال له بعد أن سأله وتحقق المهر ونحو قال: زوجتك، أو قال هو زوجتك، قال الزوج قبلت بعد فاصل، يقول لا يضر. ما الدليل؟ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر، ثم قال كما في رواية إنه لا رغبة له في النساء، فطال مكثها، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال: أصدقها إزاري. قال: ما تصنع بإزارك؟ التمس ولو خاتم من حديد. ذهب وصل إلى بيته، ما وجد ولا خاتم من حديد. قال: يا رسول الله، لم أجد ولا خاتم من حديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه أول الأمر، فمكث فترة، فلما طال مقامه ولا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ما تصدقها؟ التمس ولو خاتم من حديد. ثم قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال بعدها: زوجتكها بما معك من القرآن. يقول أنه طال فترة ما بين طلب الزوج، طلب هذا الذي يريد الزواج، وما بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى تزويجها، والظاهر كما تقدم أنها لم يكن لها ولي، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام تولى تزويجها. فمراده أن الفاصل هذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى: وترغبون. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا كما تقدم في تزويج اليتيمة، قلنا إن الذي يتولى تزويج اليتيمة قطعا غير أبيها، لأنها لم تسمى يتيمة إلا لوفاة أبيها. فأعظم الله عز وجل من بيان هذا الأمر، لأن اليتيم واليتيمة قد يجترأ عليهما. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من غيرهن. فإذا أريد الزواج من يتيمة للرغبة في مالها وجمالها، لأنها إذا كانت يتيمة يمكن أن تكون ورثت من أبيها مالا فيرغب فيها، وقد تكون جميلة فيرغب في الزواج منها لجمالها. هي لأنها يتيمة ومسكينة في حجر وليها يرغب هذا الولي كابن عمها. قلنا إن الولي ليس بالضرورة أن يكون من محارمها، قد لا يكون لها أب ولا إخوة، فيكون وليها ابن عمها. ابن عمها يجوز أن يتزوجها، ابن عمها هذا قد يرغب فيها لجمالها ومالها، لكن لا يريد أن يعطيها الصداق المناسب الذي تعطاه أمثالها، كأن يكون صداق أمثال هذه اليتيمة 10,000 مثلا، فيقول نعطيها 5,000. لا، ما يجوز، تعطيها كما يعطى أمثالها قل أو كثر. أما أن تنقصها لأنها يتيمة ولأنها ليس وراءها ولي كأبيها يحوط عنها ويدافع عنها فليس لك هذا، فينتقص من صداقها. فنهاهم الله تعالى عن ذلك: إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء. هذا مبين الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني سواهن، اذهب وتزوج من سواها، وستتزوج امرأة تعطيها الصداقة كاملة رغما عنك، لأن لها وليا، وسيطلب منك مثل ما يطلب من غيرك بالنسبة لها، فانكح من سواها. تقول عائشة رضي الله عنها: إن الناس استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. أنزل الله تعالى لهم أن اليتيمة ذات المال والجمال إذا رغبوا في النكاح منها وفي النسب والصداق، إذا كانت مرغوبا فيها فإنهم يعطونها ويكملون لها حقها، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، يعني لا يحبون الزواج منها، فليس لهم أن ينكحوها، أي هذه اليتيمة، إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصدق. فلا بد أن يتقى الله في هذه اليتيمة، إذا رغب أن يتزوجها وليها فإنه كما تقدم يتزوجها، لأنه هو المسؤول عنها. واختلف، قلنا، هل يزوجها من نفسه أو يطلب من غيره أن يزوجها، تقدم هذا، لكن من جهة الصداق يعطيها ما يعطي أمثالها، وإلا فليتركها يتزوجها غيره وليتزوج هو غيرها. نعم،
أحسن الله شيخ. لو كان فقير لا يعطيها، لا يستطيع. لو كان فقيرا لا يستطيع أن يعطيها مهر مثلها،
ما يصلح، يعطيها مهر المثل، يعطيها مهر المثل تماما، ما يستطيع، يبحث عن غيرها أو يكون دينا في ذمته، لكن أن لا يعطيها لأنه فقير أو لأي سبب من الأسباب لا، ما يصلح. وأيضا ما دام أنه فقير عليه أن يتقي الله تعالى، لو أنها ابنته وتقدم له فقير، هل سيزوج بنته ويقول الباقي سأجعله في ذمتك؟ عليه أن يتقي الله، لهذا خصت اليتيمة بهذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، فقال قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت.
نعم، يقصد أن الصيغة الأمر فيها واسع، إذا قال الخاطب زوجني بنتك فلانة، فقال الولي قد زوجتك بكذا وكذا، يقول جاز النكاح وقع. وإن لم يقل الزوج يعيد الزوج ويقول بعد أن قال زوجتك يقول رضيت أو قبلت، يقول إن الأمر في هذا يسير، لأن أهل العلم اختلفوا في الكلمة نفسها التي تقال، فبعضهم يقول لا يقع الزواج إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك مما هو صريح، مع أنه مر بنا حديث سهل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن. والزوج إذا قال له الولي زوجتك يقول يصرح بالقبول فيقول رضيت أو يقول قبلت. يقول لو أن المسألة ابتدأها الخاطب فقال زوجني بنتك، فقال قد زوجتك على مهر كذا وكذا، يقول يكفي. وإن لم يعد الزوج فيقول بعد أن قال زوجتك يقول رضيت أو قبلت، يقول إن هذا كافي، لأن المقصود أن يقع الزواج من الطرف، أن يقع العقد من الجهتين وقد وقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
يعني الحديث هذا تقدم مرارا، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ملكتكها، وعبر في أمر العقد هنا بكلمة التمليك، مع أنها ليست جارية، هي امرأة حرة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد ملكتكها، يعني كأنه يقول إن أمر الصيغة أمر واسع. يقول لاحظ أن الزوج لم يقل بعد أن قال قد ملكتكها بما معك من القرآن، لم يقل الخاطب قد رضيت أو قد قبلت، يقصد أن الزواج صح وإن لم يعد الخاطب لفظ القبول أو الرضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال
لا يخطب كسر الطاء.
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
ولا يخطب
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
نعم. في هذا الباب بيان أدب عظيم جعله الشرع في المسلمين، أن المرأة إذا تقدم أحد لخطبتها وعلمت أنها قد خطبت من فلان فليس لك أن تخطب أنت إلا إذا ترك هو الخطبة أو ردوه. أما قوله رحمه الله حتى ينكح، يعني أن الذي سيقع بعد الخطبة أحد أمرين، إما أن يوافق فيتزوج فيكون هناك يأس من خطبة هذه المرأة، معلوم أنه لن يأتي ليخطبها وقد تزوجت. الثاني أو يدع، أي أن يدع الخاطب الخطبة فيقول أنا رغبت عن هذه المرأة، أو أن يرغبوهم عنه فيردوه. لا شك أن الخطبة على خطبة أخيك تسبب شيئا عظيما من الشحناء ووحشة القلوب، ثم إن النساء لم يضقن، إذا كنت تريد أن تخطب فلماذا سكت حتى تقدم هذا لهذه المرأة، فأتيت لتخطب وتفسد ما بين هذا الرجل وما بين هؤلاء الذين تقدم إليهم. إما أن يوافقوا فأتسأل الله له التيسير، والنساء سواها كثير. وإما أن يترك هو الخطبة فتتقدم أنت لاحقا، أما أن تخطب على خطبته فلا يحل هذا. يأتي أمر وهو أنه قد يتقدم الخاطب ولم يدري أنها خطبت، نعم هذا لا يأثم به لأنه لم يدري أصلا. فيقع بعض الأحيان يتقدم لبنت ثم بعد مدة يكونون مثلا في حال السؤال والتأكد يتقدم شخص آخر فيخطب منهم أيضا، فالخاطب الثاني لا إثم عليه لأنه لم يدري، لكن الكلام على ما إذا علم فقال سآتي وأخطب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن بيع المؤمن على بيع أخيه، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب. يعني لو أن الخاطب علم أن لك رغبة في الخطبة فقال أنا متنازل عن حقي، تريد أن تتقدم لا بأس، اذهب واخطب واخطب هذه المرأة لا بأس، هنا حق له تنازل عنه. وهكذا لا يحل البيع على بيع أخيك، يعني رجل عنده دكان فأتى شخص يسأل عن هذه السلعة، يريد مثلا أقمشة، فقال عندي هذا القماش متره ب20، فقال جاره لا تعال اشتر من عندي أنا أعطيك ب15، ما يجوز، لا تبيع على بيعه، هذا لا يحل ويوجد ضغينة وشحناء. أثار بعض أهل العلم مسألة، هل يجوز أن تخطب على خطبة غير المسلم؟ صورة ذلك لو أن نصرانيا تقدم لقوم من النصارى خاطبا، فهل يجوز لمسلم أن يتقدم ليخطب أيضا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنصراني ليس أخا لك. اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إن قوله ولا يخطب على خطبة أخيه خاصة مع حديث المؤمن أخو المؤمن وفي أثنائه أخبر أنه لا يخطب على خطبته، قال هذا يدل على أن الحكم خاص بالمسلمين. فلو خطب نصراني امرأة نصرانية بشروطها من كونها ملتزمة لدينها عفيفة وأراد مسلم أن يتقدم، فمن أهل العلم يقول تقدم، إذا رغبت تقدم، والخاطب الأول لا يؤبه بخطبته لأنه ليس أخا لك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أن تخطب على خطبة أخيك. ومنهم من قال إن قوله على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب لأنه يحدث صلى الله عليه وسلم مسلمين، فلا يحل ما دام هذا معاهدا وقد أعطي الذمة، فلا يصح أن يخطب على خطبته أيضا حتى يترك أو يأذن الخاطب، يعني شأنه شأن المسلمين. فالمسألة محل خلاف. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول التورع عن البيع على بيع غير المسلم هو الأولى، وذكر أن هذا من محاسن الإسلام، والغالب على لسانه صلى الله عليه وسلم التعبير بالأخوة، هكذا قال رحمه الله معنى كلامه. لو أن أحدا خطب على خطبة أخيه فزوجوه هل يصح؟ يصح، لكن مع الإثم، الزواج من حيث هو يصح لأن الخطبة ليست عقدا، وهنا ينبغي أن يعرف الفرق بين الخطبة وبين أمر الإيجاب والقبول. يتقدم إنسان فيقول لهذا الرجل زوجني، فيقول انتظر مدة أسبوع مدة 10 أيام، البنت تستخير الله ونحن نستخير ونسأل ونستشير، إلى الآن لم يتزوج، لو مات لم ترثه ولو ماتت لم يرثها، لا يوجد أصلا عقد إلى الآن. فلو أتى إنسان مكايدة أو خالف النص وخطب فقالوا هذا أولى منه فزوجوه، الزواج صحيح لأن العقد لم يتم بعد للأول، فلا تزال المرأة غير مزوجة، لكن لا شك أنه يأثم لأن هذا فيه ما أخبر عليه الصلاة والسلام من وجوب وجوده بين المسلمين من عدم التباغض في الحديث الآخر، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كثير من الناس مبنى نظرته للناس على ظنون وأوهام وتخرصات، أظنه كذا أتوقعه كذا، أغلب ما يقع في ذهني أنه كذا، ويتعامل مع الناس على هذا الأساس وكأنما هو نبي يوحى إليه، ومن قال إن هذه الظنون لها أساس؟ إياكم، تحذير، والظن فإن الظن أكذب الحديث. قد ذم الله من يتبعون الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قد رأينا للأسف عددا من حملة العلم امتلأت قلوبهم على بعضهم بظنون وتوهمات، ولو تقول لها تقسم بالله على هذا، تقسم أن أخاك كذا، قال أعوذ بالله ما أقسم. طيب لماذا بنيت عليه هذا كله من الضغينة ومن التحذير منه ومن السب واغتيابه على ظن؟ كل هذا الآن الذي امتلأ به قلبك على أخيك على ظن؟ إن كنت صادقا فاحلف بالله أنه كذلك، قل لا، أما الحلف فأعوذ بالله، لكن هكذا أظن. الظن يقع في نفوس الناس كلهم، لكن كما ورد في الحديث إذا ظننت فلا تحقق. فرق بين الظن والتحقيق، يعني أنا أظن هذا الشخص فيه كذا وكذا، يجب أن أعامله وكأني لا أظن به شيئا. لا تحقق، تجزم. الجزم غير الظن. الحاصل الآن من كثير من الناس أنه بمجرد ظنه يحقق، فيغتابه ويحذر منه ويقول انتبه له، أبعد عنه. ليه؟ لماذا يا أخي؟ ما السبب؟ ماذا عندك؟ ظنون وأوهام. وهذا الحقيقة أنه أوغر صدور كثير من طلبة العلم على بعضهم، وليس عندهم إلا الظنون والتخمينات، وهذا من الشيطان الرجيم ومن العبث الحقيقة الحاصل بكثير منهم. نسأل الله يهدينا وإياهم. قال ولا تجسسوا. مسلم محفوظ، ليس لأحد أن يتلصص عليه ولا أن يبحث عن أحد يأتي له بأخباره، وأن يقول لغلمانه وصبيانه أبوكم ماذا يفعل، أو من هو الذي يأتيكم، أو يقول لجاره انتبه هل يأتيه فلان أو هل. ليس لك أن تتجسس نهائيا على أخيك، محوط محفوظ، ليس لك أن تفعل هذه الفعلة القبيحة بأن تتجسس على أخيك، فضلا عن أن تتجسس على مكالمته أو تطل عليه مع بيت وتنظر ماذا يفعل. كل هذا لا يحل. مؤمن محفوظ الجناب، يجب أن يتقي العبد ربه عن مثل هذا، وأن يزيل عنه مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور معها الضغينة ومعها ضيق الصدر ومعها الهموم والغموم. ما لك وله؟ أجعلك الله كفيلا على خلقه؟ ما دام لم يظهر منه شيء جلي يستوجب الحذر منه من كونه صاحب فجور أو نحوه، الأصل ألا يتلصص عليه وألا يبحث عن عورته. والباحث عن عورة أخيه في الحديث أن الله تعالى سيفضحه ولو في قعر بيته، هذا الذي يبحث عن عورات الناس وعن عيوبهم، ماذا يقولون وماذا يفعلون، ويحرص على أن يجد عليهم الشيء بالبحث. هذا أولا ينشغل عن طاعة ربه وعن العلم وعن الخير، ويشتغل بهذا الذي لا خير فيه. والأمر الآخر أنه موعود من الله تعالى أن الله تعالى سيفضحه، حيث تتبع عورات أخيه وتتبع سقطاته وما الذي عنده، فإن الذي لا يخفى عليه خافية سيفضحه كما في الحديث ولو في قعر بيته. فيجب التقوى لله عز وجل، ولا يكون الإنسان دنيئا يبحث. للأسف حتى بعض النساء تبحث عن أخبار نساء من طريق الشغالات ومن طريق السائقين، ما يتق الله، ما يستحى من الله عز وجل أن يتبع الناس بعضهم بعضا إلى هذا الحد، يبحثون عن أخبار بعضهم ولو من طريق الصبيان والغلمان والشغالات والسائقين. يجب أن يتق الله. المؤمن محوط محفوظ، لا يجوز هذا الخلق الدنيء، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام وقد نهى الله تعالى عن هذا الخلق الذميم في السورة العظيمة التي هي سورة فيها الآداب العظيمة، سورة الحجرات، فيها النهي عن الغيبة وعن التجسس، وفيها النهي عن مساوئ من الأخلاق كالسخرية، لعل الذي تسخر به أن يكون خيرا منك. فهي من السور العظيمة التي يصلح أن تكون موضوعا لخطب جمعة، وأن يحرض الناس على تقوى الله وأن يكفوا عن هذه الأخلاق الذميمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، وفي اللفظ الآخر وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، لأنه إذا خطب على خطبة أخيه وقع التباغض. ولا تباغضوا، لأنك إذا خطبت على خطبته فلا شك أن التباغض سيقع، الأمر يقيني أنه سيبغض ما وقع منك. نعم
شيخ، الخطبة على خطبة الفاسق.
نعم
الخطبة على خطبة الفاسق
الأصل ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس به، كما لو كان يعني من أهل الفجور والزنا، لكن الأصل أن إذا كانوا لا يعلمون، لا يدرون أن هذا رجل صاحب فواحش، فمن النصيحة لهم أصلا خطبت أو لم تخطب أن تحذرهم. أما إذا كانوا سيستقبلونه فبعض أهل العلم يقول إنه لا عبرة بخطبته، فيجوز الخطبة على خطبته، والأصل أنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا هو الأصل. لكن لو كان لا يعلم أنه صاحب فواحش، صاحب شر، صاحب فساد، وحذروا خطبت أو لم تخطب، فهذا في محله، يعني قد يزوجونه وهم لا يدرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير ترك الخطبة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
هذا في بيان للمراد بترك الخطبة، والظاهر لأن الموضع تكلم فيه الشراح وما مراد به ترك الخطبة تقدم في الحديث قبله، حتى ينكح أو يترك الخطبة من نفسه. حديث أبي بكر رضي الله عنه لما عرض عمر عليه حفصة رضي الله عنهم أجمعين، ما علاقته بترك الخطبة؟ أن أبا بكر رضي الله عنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج حفصة وأسر له بهذا، فلهذا لما عرض عمر رضي الله عنه على أبي بكر الزواج منها لم يرد عليه شيئا أصلا وسكت. فلما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لاحقا وتزوجت، أخبره أبو بكر بأنه لم يرد عليه، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وعلم بهذا أبو بكر. الظاهر والله أعلم أن المراد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كنت لم يعني أقف على هذا من أحد من الشراح، لأن الكلام فيه من قبل الشراح فيه شيء من عدم الوضوح الحقيقة. يقول بعض الشراح إن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر لا يرده قطعا، بل يرغب فيه ويشكر الله تعالى. يقول: فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب، لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. الظاهر والعلم عند الله تعالى، نقول على سبيل الظن، أن أبا بكر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطب امتنع من الإقدام على أن يجيب عمر رضي الله عنه، خاصة وأن عمر قد عرض عليه، فلو قال نعم لكان مقرا لطلب عمر، فيكون موافقا على الزواج بعد علمه برغبة النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من حفصة وعزمه على خطبتها. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة التي أسر للصديق عزمه عليها لخطب أبو بكر، لكون الخطبة واقعة في هذه الحال بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم عليه من خطبتها، حتى لو لم يتقدم عمر. فمن ترك الخطبة بعد عزمه عليها صح أنه قد ترك وإن لم يتقدم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لأن البخاري رحمه الله تعالى كأنه يقول، يعني كأن البخاري كرر ما لا معنى له، يعني تقدم في الحديث ماذا يترك، لكن لا شك أن له قصدا، سواء القصد الذي ذكره ابن حجر عن بعض الشراح أو مثل هذا، على أن الموضع يحتاج إلى شيء من التحرير. فإن أبا بكر رضي الله عنه يقول: ولو تركها، يعني صلى الله عليه وسلم فلم يخطب، لقبلتها. فهذا الذي يظهر والله أعلم في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم.
هذه الآن باب الخطبة مو بالخطبة. الخطبة بالكسر هي أن يتقدم ويطلب بنت أو مولية هذا الولي، لكن هنا الخطبة بضم الخاء كخطبة الجمعة، الخطبة التي تكون يعني يتحدث الخاطب ويخطب ويتكلم بأمر. وفي العقد، في أثناء العقد هناك خطبة يقولها عادة من يقوم بإجراء عقد النكاح، يقول فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فالخطبة هنا متعلقة فيما يظهر بالخاطب نفسه، الخاطب يتحدث ويتكلم ويأتي الكلام على الحديث بيان. نعم إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا.
هذا الحديث فيه كلام عام عن أن هذين الرجلين خطبا خطبة كأن فيها شيئا من القوة والجزالة والبيان والوضوح، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث عام كما ترى، لا علاقة له بأمر النكاح. سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن صلة الباب بكتاب النكاح أصلا، فقال رحمه الله: لعله لأن بعض الخطاب يسحر بكلامه، يقول: أنا عندي أموال وأنا كبير في قومي وأنا كذا وكذا، فينبغي للولي أن يتثبت من كلام الخاطب، فإن الخاطب قد يسحر الولي بكلامه، فلعل هذا هو مناسبة الباب للكتاب. هذا معنى كلامه، وعندي أن هذا أجود من المذكور في الشرح. لهذا رحمة الله تعالى عليه الشيخ بعض الأحيان يذكر أشياء أنفس من الموجود في الشرح في فتح الباري، وهذا الذي يظهر. كلام الآن عن الخطبة، ثم الكلام على حديث إن من البيان إلى السحر ما علاقته أصلا بكتاب النكاح من أساسه. فقال المقصود أن الخاطب قد يتكلم عن نفسه، بعض الناس يحب أن يعظم نفسه وأنه عنده كذا وأنه كذا، فقد يتأثر الولي ويظن أن عند هذا الرجل شيء، فيقول أن الولي ينبغي أن يكون متحريا متنبها حتى لا يغره هذا الخاطب. نعم.